إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن للوطن في الإسلام شأنا عظيما، والتفريط في حقه خطر جسيم، إذ الإسلام دين الفطرة، والنفوس فطرت على حب ما ترعرعت فيه من البلاد، وهذا هو الوطن الخاص بكل فرد أو جماعة، تراهم يبذلون لرقيه كل جهد واستطاعة، إليه تشرئب نفوسهم، وفيه تأنس قلوبهم، وبه تتعلق مشاعرهم. أخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. ويتجلى هذا الحب منه صلى الله عليه وسلم حين جلس إلى ورقة ابن نوفل، ولم يلتفت صلى الله عليه وسلم كثيرا إلى ما أخبره به مما سيتعرض له في دعوته من محن ومصاعب من قومه، حتى قال له ورقة: وليتني أكون معك إذ يخرجك قومك. عندها قال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم لما للوطن من مكانة في نفسه. وحين انتقل صلى الله عليه وسلم مهاجرا مضطرا إلى المدينة، سأل الله أن يحبب إليه وطنه الثاني، وينزل عليه فيه الراحة والسكينة والأمن والطمأنينة. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، وانقل حماها إلى الجحفة، اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا. وبعد أن استوطن صلى الله عليه وسلم المدينة أحبها وكان وفيا لها ويحن إليها. إن حب الوطن نعمة من الله تعالى، بها تستقر نفوس الساكنين، وتطمئن قلوب القاطنين، وتتحرك للعمارة همة المواطنين. فحين ترك خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، ترك زوجه هاجر وابنه إسماعيل عليه السلام في مكة المكرمة، وهي يومئذ واد قاحل غير ذي زرع، دعا ربه تبارك وتعالى أن ييسر لهم أسباب الاستقرار ووسائل عمارة الديار. قال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: ربنا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. عباد الله، إن بنات الوطن العاملين لأجله الموفين لحقه يخلد في الناس ذكرهم ويبقى إلى يوم القيامة أجرهم. أخرج البيهقي في شعب الإيمان وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يجري للعبد أجرهم وهو في قبره بعد موته: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. إن المتأمل في هذا الحديث يجد شأنا عظيما ومنزلا عاليا كريما لمن يساهم في بناء وطنه، سواء كان إسهامه في البناء الحسي بإنشاء المرافق والخدمات وغيرها من الصدقات الجارية، أو كان البناء معنويا بتنشئة الأجيال الصالحة وتربيتها على الأخلاق الفاضلة، لأن الولد الصالح ذكر حسن لأبيه، ومن يفعل ذلك يضاعف الله ثوابه وأجره ويبقى بين الناس نفعه وأثره. إن المساهمة في مشاريع البناء والإعانة على توفير العيش الطيب والرخاء لا يقع على عاتق الحكومات والولاة وحدهم، بل لكافة شرائح المواطنين إسهاماتها في ذلك ودورها، لا سيما أصحاب رؤوس الأموال والشركات وأرباب التجارات والمؤسسات، ولا يقتصر دورهم في ذلك على أداء الزكاة الواجبة، بل فيه حق على أهل الخير والوفاء والمتصفين بالإحسان والعطاء. أيها المسلمون، إن لحب الوطن والوفاء له صورا متعددة وأشكالا متنوعة، وأشرق هذه الصور وأجلاها وأهم تلك المجالات وأعلاها المساهمة في النهوض بالمؤسسات العلمية ومرافقها. ولئن كان أصحاب الأموال باع في إنشاء بنيتها التحتية، فإن لذوي العلم مهمة بذل العلم والإرشاد والإيضاح والتبيين لما فيه مصلحة العباد والبلاد، فإن وفرة المال يجب أن تصاحبها نهضة علمية تنير طريق الوطن وتشرق بها ربوعه ويعرف الحق بها أفراده وجموعه. إن على أهل العلم مسؤولية عظيمة في بناء الأوطان وتوفير النصح والرخاء لبني الإنسان، وهذه مهمة الأنبياء ورسالة الأصفياء عليهم الصلاة والسلام، وهي اليوم مهمة العظماء الذين استحقوا التقدير والاحترام. عباد الله، إن من أهم المنجزات وأعظم المكتسبات الأمن والسلام والوئام، وانظروا حولكم تعلمون يا عباد الله ما ألم بالبلدان حولنا من تشتت للأسر، ومن ضياع للأموال، ومن هتك للأعراض، ومن قتل ودماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن أعظم المكتسبات والمنجزات الأمن والسلام والوئام، فاجتماع الأمة غاية في الإسلام، ولأجلها فرضت الفرائض وشرعت الأحكام. وإن من الوفاء للوطن الوقوف بحزم وصرامة في وجه الأفكار الدخيلة ومروجيها، والتصدي للثقافة السقيمة وناشرها. إن العبث بالمنجزات وتعطيل المرافق والخدمات وزعزعة الأمن في المجتمعات كلها من خيانة الأمانة والفساد في الأرض، توعد الله عليها أليم العذاب وأعد لمرتكبيها شديد العقاب. فاتقوا الله في أوطانكم عباد الله، واحرصوا على الوفاء لها وإسعادها، فإنكم على هذا الوطن أمناء، فكونوا له نعم الأبناء بالحرص على تحمل المسؤولية في مسيرة البناء وحسن العطاء. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، إن الحب الحقيقي للوطن يتجلى في أمور منها: الأول، النصيحة لهذا الوطن بما يكون فيه خيره وخير من يعيش فيه، وأن يقوم كل فرد بواجبه بأمانة وصدق ومحافظة على أمنه ومرافقه وموارده، والحرص على مكتسباته وعوامل بنائه، والحذر من كل ما يؤدي إلى نقصه. لا يصح أن ينتسب إلى هذا الوطن من يسعى في الإفساد والتخريب والتدمير والتفجير والجرائم على اختلاف أنواعها، أو من يسعى في فساد عقائد أهل الوطن وأخلاقهم. الثاني، يتجلى حب الوطن في أداء الحقوق، بدءا من حق الوالدين والأرحام، ومرورا بحق ولاة الأمر والعلماء، وانتهاءا بحقوق الجيران والأصحاب والمارة. الثالث، يا عباد الله، تعليم أبنائنا الصغار أن هذا الوطن وطن مسلم، وطن مسلم، وأن المجتمع مجتمع مسلم. أما أن يقال إن مصر دولة غير إسلامية فهذا كذب وزور وخداع. إذن هذه المسائل التي بنيت، وهذه الحلقات، حلقات القرآن ورحلات الحج والعمرة وغير ذلك من مظاهر شعائر الدين، ولكنهم ربوا الشباب، هذه الجماعات المنحرفة الضالة، على أن الوطن ليس وطنا إسلاميا، حتى قال أحدهم إن مصر ليست دولة إسلامية. إذن ما هي؟ دولة كافرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حينما يسمع الشباب ذلك، هل سيكون لهم أي ولاء للدفاع عن وطنهم إذا دهم الأعداء بلادهم؟ لا، وإنما سيكون وطنهم كما قال أحدهم ورباهم على ذلك: ما الوطن إلا حفنة عفنة من تراب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورسول الله حينما يهاجر من مكة ينظر إليها متألما قائلا: إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما سكنت غيرك. وأن ولاة الأمر مسلمون، وغرس هذا المفهوم مسلمون يجب مبايعتهم، لا أن يقال مسلمون لا بيعة لهم في أعناقنا. ما هذا العبث؟ ما هذا الهراء؟ كيف يكون الوالي مسلما ولو كان جائرا أو ظالما وليس في عنقك له بيعة؟ وقد أجمع علماء السنة على طاعة ولاة الأمر بالمعروف، وأن في أعناقنا لهم بيعة طالما وأنهم مسلمون، سواء كانوا أهل ظلم أو أهل عدل. أجمع العلماء على ذلك، لا خلاف في هذا أبدا بين علماء السنة. تعليم أبنائنا الصغار أن هذا الوطن وطن مسلم، وأن المجتمع مجتمع مسلم، وأن ولاة الأمر مسلمون، في أعناقنا لهم بيعة، وغرس هذا المفهوم في نفوسهم منذ الصغر حتى ينشأوا محبين لوطنهم ولمجتمعهم وولاة أمرهم. الرابع، بناء الوطن وتعميره والترقي به. فقد حثنا الإسلام على تعمير الوطن بكل أنواع التعمير. أخرج أحمد والبخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. الخامس، نشر التكافل والتعاون بين أبناء الوطن. أخرج أحمد ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وأخرج الشيخان عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين، قبيلة أبي موسى الأشعري، إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. عباد الله، إن ارتباط الإنسان بوطنه وبلده مسألة متأصلة في النفس، فهو مسقط الرأس ومكان العبادة ومحل المال والعرض ومكان الشرف على أرضه، يحيا ويعبد ربه، ومن خيراته يعيش، ومن مائه يرتوي، وكرامته من كرامته، وعزته من عزته، به يعرف وعنه يدافع. والوطن نعمة من الله على الفرد والمجتمع، ومحبة الوطن طبيعة طبع الله عز وجل النفوس عليها، ولا يخرج الإنسان عن وطنه إلا إذا اضطرته أمور للخروج منه، كما حصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما أخرجه الذين كفروا من مكة، قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فربوا أبناءكم وبناتكم يا عباد الله، لا سيما في مرحلة الثانوية والكليات، فإنهم يلتقون ببعض أصحاب الأفكار المنحرفة الذين يريدون أن يدخلوا في قلوبهم وفي أفهامهم وأفكارهم أن بلدنا مصر ليست دولة إسلامية، وأن ولاتنا ليسوا بولاة شرعيين، ليسوا بولاة شرعيين، فهذا يؤدي إلى الخراب والدمار وإلى فساد الأفكار وانحراف الشباب. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتول أمرنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن للوطن في الإسلام شأنا عظيما، والتفريط في حقه خطر جسيم، إذ الإسلام دين الفطرة، والنفوس فطرت على حب ما ترعرعت فيه من البلاد، وهذا هو الوطن الخاص بكل فرد أو جماعة. تراهم يبذلون لرقيه كل جهد واستطاعة، إليه تشرئب نفوسهم، وفيه تأنس قلوبهم، وبه تتعلق مشاعرهم. أخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. ويتجلى هذا الحب منه صلى الله عليه وسلم حين جلس إلى ورقة بن نوفل، ولم يلتفت صلى الله عليه وسلم كثيرا إلى ما أخبره به مما سيتعرض له في دعوته من محن ومصاعب من قومه، حتى قال له ورقة: وليتني أكون معك إذ يخرجك قومك. عندها قال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم لما للوطن من مكانة في نفسه. وحين انتقل صلى الله عليه وسلم مهاجرا مضطرا إلى المدينة، سأل الله أن يحبب إليه وطنه الثاني وينزل عليه فيه الراحة والسكينة والأمن والطمأنينة. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، وانقل حماها إلى الجحفة، اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا. وبعد أن استوطن صلى الله عليه وسلم المدينة أحبها وكان وفيا لها ويحن إليها. إن حب الوطن نعمة من الله تعالى، بها تستقر نفوس الساكنين وتطمئن قلوب القاطنين وتتحرك للعمارة همة المواطنين. فحين ترك خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، ترك زوجه هاجر وابنه إسماعيل عليه السلام في مكة المكرمة، وهي يومئذ واد قاحل غير ذي زرع، دعا ربه تبارك وتعالى أن ييسر لهم أسباب الاستقرار ووسائل عمارة الديار. قال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. عباد الله، إن بناة الوطن العاملين لأجله الموفين لحقه يخلد في الناس ذكرهم ويبقى إلى يوم القيامة أجرهم. أخرج البيهقي في شعب الإيمان وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يجري للعبد أجرهم وهو في قبره بعد موته: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. إن المتأمل في هذا الحديث يجد شأنا عظيما ومنزلا عاليا كريما لمن يساهم في بناء وطنه، سواء كان إسهامه في البناء الحسي بإنشاء المرافق والخدمات وغيرها من الصدقات الجارية، أو كان البناء معنويا بتنشئة الأجيال الصالحة وتربيتها على الأخلاق الفاضلة، لأن الولد الصالح ذكر حسن لأبيه، ومن يفعل ذلك يضاعف الله ثوابه وأجره ويبقى بين الناس نفعه وأثره. إن المساهمة في مشاريع البناء والإعانة على توفير العيش الطيب والرخاء لا يقع على عاتق الحكومات والولاة وحدهم، بل لكافة شرائح المواطنين إسهاماتها في ذلك ودورها، لا سيما أصحاب رؤوس الأموال والشركات وأرباب التجارات والمؤسسات، ولا يقتصر دورهم في ذلك على أداء الزكاة الواجبة، بل فيه حق على أهل الخير والوفاء والمتصفين بالإحسان والعطاء. أيها المسلمون، إن لحب الوطن والوفاء له صورا متعددة وأشكالا متنوعة، وأشرق هذه الصور وأجلاها وأهم تلك المجالات وأعلاها المساهمة في النهوض بالمؤسسات العلمية ومرافقها. ولئن كان أصحاب الأموال باع في إنشاء بنيتها التحتية فإن لذوي العلم مهمة بذل العلم والإرشاد والإيضاح والتبيين لما فيه مصلحة العباد والبلاد، فإن وفرة المال يجب أن تصاحبها نهضة علمية تنير طريق الوطن وتشرق بها ربوعه ويعرف الحق بها أفراده وجموعه. إن على أهل العلم مسؤولية عظيمة في بناء الأوطان وتوفير النصح والرخاء لبني الإنسان، وهذه مهمة الأنبياء ورسالة الأصفياء عليهم الصلاة والسلام، وهي اليوم مهمة العظماء الذين استحقوا التقدير والاحترام. عباد الله، إن من أهم المنجزات وأعظم المكتسبات الأمن والسلام والوئام. وانظروا حولكم تعلمون يا عباد الله ما ألم بالبلدان حولنا من تشتت للأسر ومن ضياع للأموال ومن هتك للأعراض ومن قتل ودماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن أعظم المكتسبات والمنجزات الأمن والسلام والوئام، فاجتماع الأمة غاية في الإسلام، ولأجلها فرضت الفرائض وشرعت الأحكام. وإن من الوفاء للوطن الوقوف بحزم وصرامة في وجه الأفكار الدخيلة ومروجيها والتصدي للثقافة السقيمة وناشرها. إن العبث بالمنجزات وتعطيل المرافق والخدمات وزعزعة الأمن في المجتمعات كلها من خيانة الأمانة والفساد في الأرض، توعد الله عليها أليم العذاب وأعد لمرتكبيها شديد العقاب. فاتقوا الله في أوطانكم عباد الله، واحرصوا على الوفاء لها وإسعادها، فإنكم على هذا الوطن أمناء، فكونوا له نعم الأبناء بالحرص على تحمل المسؤولية في مسيرة البناء وحسن العطاء. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، إن الحب الحقيقي للوطن يتجلى في أمور منها: الأول، النصيحة لهذا الوطن بما يكون فيه خيره وخير من يعيش فيه، وأن يقوم كل فرد بواجبه بأمانة وصدق ومحافظة على أمنه ومرافقه وموارده، والحرص على مكتسباته وعوامل بنائه، والحذر من كل ما يؤدي إلى نقصه. لا يصح أن ينتسب إلى هذا الوطن من يسعى في الإفساد والتخريب والتدمير والتفجير والجرائم على اختلاف أنواعها، أو من يسعى في فساد عقائد أهل الوطن وأخلاقهم. الثاني، يتجلى حب الوطن في أداء الحقوق، بدءا من حق الوالدين والأرحام، ومرورا بحق ولاة الأمر والعلماء، وانتهاءا بحقوق الجيران والأصحاب والمارة. الثالث يا عباد الله، تعليم أبنائنا الصغار أن هذا الوطن وطن مسلم، وطن مسلم، وأن المجتمع مجتمع مسلم. أما أن يقال إن مصر دولة غير إسلامية فهذا كذب وزور وخداع. إذن هذه المسائل التي بنيت، وهذه الحلقات حلقات القرآن ورحلات الحج والعمرة وغير ذلك من مظاهر شعائر الدين، ولكنهم ربوا الشباب هذه الجماعات المنحرفة الضالة على أن الوطن ليس وطنا إسلاميا، حتى قال أحدهم إن مصر ليست دولة إسلامية. إذن ما هي؟ دولة كافرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حينما يسمع الشباب ذلك، هل سيكون لهم أي ولاء للدفاع عن وطنهم إذا دهم الأعداء بلادهم؟ لا، وإنما سيكون وطنهم كما قال أحدهم ورباهم على ذلك: ما الوطن إلا حفنة عفنة من تراب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورسول الله حينما يهاجر من مكة ينظر إليها متألما متألما قائلا: إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما سكنت غيرك. وأن ولاة الأمر مسلمون، وغرس هذا المفهوم مسلمون يجب مبايعتهم، لا أن يقال مسلمون لا بيعة لهم في أعناقنا. ما هذا العبث؟ ما هذا الهراء؟ كيف يكون الوالي مسلما ولو كان جائرا أو ظالما وليس في عنقك له بيعة؟ وقد أجمع علماء السنة على طاعة ولاة الأمر بالمعروف، وأن في أعناقنا لهم بيعة طالما وأنهم مسلمون، سواء كانوا أهل ظلم أو أهل عدل. أجمع العلماء على ذلك، لا خلاف في هذا أبدا بين علماء السنة. تعليم أبنائنا الصغار أن هذا الوطن وطن مسلم، وأن المجتمع مجتمع مسلم، وأن ولاة الأمر مسلمون، في أعناقنا لهم بيعة، وغرس هذا المفهوم في نفوسهم منذ الصغر حتى ينشأوا محبين لوطنهم ولمجتمعهم وولاة أمرهم. الرابع: بناء الوطن وتعميره والترقي به. فقد حثنا الإسلام على تعمير الوطن بكل أنواع التعمير، أخرج أحمد والبخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. الخامس: نشر التكافل والتعاون بين أبناء الوطن، أخرج أحمد ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وأخرج الشيخان عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين، قبيلة أبي موسى الأشعري، إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. عباد الله، إن ارتباط الإنسان بوطنه وبلده مسألة متأصلة في النفس، فهو مسقط الرأس ومكان العبادة ومحل المال والعرض ومكان الشرف. على أرضه يحيا ويعبد ربه، ومن خيراته يعيش، ومن مائه يرتوي، وكرامته من كرامته، وعزته من عزته، به يعرف وعنه يدافع. والوطن نعمة من الله على الفرد والمجتمع، ومحبة الوطن طبيعة طبع الله عز وجل النفوس عليها، ولا يخرج الإنسان عن وطنه إلا إذا اضطرته أمور للخروج منه، كما حصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما أخرجه الذين كفروا من مكة، قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فربوا أبناءكم وبناتكم يا عباد الله، لا سيما في مرحلة الثانوية والكليات، فإنهم يلتقون ببعض أصحاب الأفكار المنحرفة الذين يريدون أن يدخلوا في قلوبهم وفي أفهامهم وأفكارهم أن بلدنا مصر ليست دولة إسلامية، وأن ولاتنا ليسوا بولاة شرعيين، ليسوا بولاة شرعيين، فهذا يؤدي إلى الخراب والدمار وإلى فساد الأفكار وانحراف الشباب. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتول أمرنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.